بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في إشكال لزوم كثرة التخصيص المستهجن، ذكرنا أن الأعلام قد أجابوا عنه بأجوبة متعددة. ذكرنا الجواب الأول للشيخ الأعظم، وانتقلنا بعد ذلك إلى الجواب الثاني للشيخ النائيني، وانتهينا همات منا مع التعليق. اليوم إن شاء الله الجواب الثالث. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله الجواب الثالث ما ذكره صاحب الكفاية، فإنه قدس شره في الكفاية لم يسلط الأضواء على هذا الإشكال، ولم يذكره بلسان صريح، وإنما ذكر مطلبا قد يستفاد منه رد الإشكال المذكور، أي إشكال كثرة التخصيص. وهذه طريقة مألوفة بين القدماء، فإنهم يذكرون الجواب من دون ذكر أحيانا التي يسوون بعض من دون ذكر الإشكال. وحاصل ما ذكره إن حديث لا ضرار لا يمكن شموله للأحكام الضررية كالخمس والزكاة وغير ذلك، بل يختص من البداية بالأحكام غير الضررية. والوجه في ذلك إن الأحكام الضررية يكون موضوعها ومقتضيها وموجبها هو الضرر، وإذا قبلنا بهذا يعني أن موضوعها هو الضرر، فيلزم حديث لا ضرر لا يكون ناظرا إليها وشاملا لها، لأن حديث لا ضرر يجعل الضرر مانعا من ثبوت الحكم، وهذه الأحكام كالخمس والزكاة لو كان الحديث شاملا لها يلزم أن يكون مقتضي الشيء رافعا له ورافع الشيء مقتضيا له، وهو باطل. أما كيف يمكن أن يكون الرافع مقتضيا والمقتضي رافعا؟ فذلك شيء واضح، إذ قد فرضنا أن مثل هذه الأحكام يعني الزكاة والكون قد أخذ في موضوعها الضرر، فهي وجبت لأجل الضرر ومقتضي الضرر، فكيف يكون الضرر رافعا لها والحال ان نفس الضرر هو مقتضي لثبوتها، انه شيء غير ممكن. اذا حديث لا ضرر لا يشمل هذه الاحكام الضرريه، والا لصار الرافع مقتضيا والمقتضي رافعا وهو مستحيل. ونص عبارته، بل شوف العباره شلون صحيح، مثل ما نقول قد غير شيء مقصود الرجال. ونص عبارته ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر، يعني بالحديث ابدال بنفي الضرر، تقدر تقول بالحديث يعني ثم إن فإنهم ما خلفي، يعني ثم إن الحكم الذي أريد نفيه بالحديث، بحديث لا ضرر، شنو هو يا حكم يا حكم؟ ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها، يعني بعناوينها الأولية غير عنوان الضرر، مقصودة غير عنوان الضرر من عندي، هو جاي بعناوينها بس بعناوينها، أو المتوهم ثبوته لها كذلك يعني بعناوينها. في حال الضرر يعني مراد نفيه في حال الضرر، ذات الحكم الذي هو ثابت للأفعال بعناوينها مو بعنوان الضرر، مثل الوضوء، مثل وجوب الوضوء، ثابت وجوب الوضوء لعنوان ماذا؟ الوجوب ثابت لعنوان الوضوء، فيرتفع حالة الضرر. أما مثل وجوب الخمس لا، لا الثابت له، يعني لا الحكم الثابت له، له يولها يلا يا كرم يا سرطة، هو أول للأفعال موجب كن لها يصير، لا الثابت له يعني للفعل بعنوانه، بعنوانه الهاش المن يرجع بعنوان الضرر، بحيث الموضوع أن يصير الضرر لوضوح انه العلة، انه ضمير من يرجع للضرر، العلة للنفي، شلون صار العلة للنفي؟ لان حديث لا ضرر يدخل العلة للنفي هو الضرر، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه، وينفيه يمنع وينفي، بل يثبته ويقتضي. ان شاء الله صار واضح، يعني تقول ان الاحكام هي موضوع الضرر، خمس والزكاة موضوع الضرر، فكيف يصير الضرر مانع من ثبوت الحكم بوجوب الزكاة؟ ما يمكن يصير المقتضي للشيء مانع من ثبوته، والمانع من ثبوته مقتضيا لثبوته، ما يصير، مستحيل يا أخي. هذا ما أفاده في الكفاية، بالكفاية هذا قرأناه وإلى آخره عبرنا، وما أفاده انتهى، وما أفاده قدس شره يحتمل وجهين، الأول ما فسرنا به العبارتين والذي هو ظاهرها، يعني إنه في باب الزكاة والخمس يكون الضرر مقتضيا لثبوت الزكاة والخمس ولوجوبهما، فكيف يشملهما الحديث؟ إن لازمه أن يكون الرافع للحكم مقتضيا للحكم والمقتضي رافعا وهو مستحيل. هذا الذي يعطيه ظاهر العبارة وفسرنا العبارة احنا بهذا. هذا الاحتمال الاول. واذا كان يقصد هذا فجوابه واضح، فان هذه الاحكام قد اوجبها الله عز وجل، يعني الخمس والزكاة، لا بل لي، لا بل لي، ولا بحسن، لا للإضرار والضرر، أستغفر الله ربي، أي شنو حكي هذا؟ يعني الله أثبت وجوب الزكاة لأجل أن أي عفوة تتقدر ترى ما أدين شلون. إذا مقصود الرجال هذا الله أوجب الزكاة والخمس لا لأجل الضرر، والمقتضي ليس هو الضرر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، بعد تقول بل لأجل المصالح الخاصة، لأجل تلك المصالح الخاصة أوجب الزكاة والخمس، وليس لأجل الضرر المكلف والإضرار به. هذا من الواضحات شنجا هذا على أي حق. شو موضوع؟ شو هو قاعد يقول مقتضي؟ وباقي المقتضي جانش عليه. خوض هذا نقول على أنه ماذا؟ لوازم، مو المقتضي، هو قاعد يقول مقتضي. مقتضي وموضوع هو قاعد يصرع الرجال عامش عليه. هذا الاحتمال الثاني لحظه، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون مقصود ما اشار اليه الشيخ النائيمي، تلميذ الشيخ النائيمي، من ان هذه الاحكام هي مبنيه على الضرر وثابت حالة الضرر، لا أن الإضرار هو العلة والمقتضي، بل هي مبنية وثابتة في حالة الضرر ولزوم ضرر مكلف. والأحكام التي هي من هذا القبيل لا ينظر إليها، لا ينظر إليها إيش؟ حديث لا ضرر، فإنه ناظر إلى الأحكام التي قد توجب الضرر أحيانا وفي مساحة ضيقة، فيرفع حديث لا ضرر، يرفع الحكم في تلك المساحة الضيقة، وهذا ما يعبر عنه بالحكم. أما الحكم الذي هو من أساسه وبكله ضرريون فليس، فلا يكون الحديث ناظرا إليه. ربما يكون مقصود ما أفاده الشيخ النائيمي، وإذا كان يقصد هذا فالجواب ما تقدم سابقا ولا نكرر، يعني جواب ما تقدم سابقا على الشيخ النائيمي يأتي نفسه. ما أجيب الشيخ النائيني هو قاعد هناك يقول لك مو مبنى، أقول له أنت ليش تفكر هي قوترة يعني مو قوترة، نقول له على أنه الحديث يقول ما يقدر يقول قد قررنا نحن في علم الأصول، شنو قد قررنا في علم الأصول؟ ما له رضا. وتعال هذا الحديث لما يقول لا ضرر يعني المقصود النبي يريد يبين ماذا؟ أن شريعتي ما تشتمل علامة على ضرر في مساحة ضيقة وبالأولى في المساحة الوسيعة، ما لم احتمال لا فقط في المساحة الضيقة ناظر إلى ما له معنى هذا أصلا في نفسه رفيق هذا وليس عقلائي. لا بهذا يعني هو يريد ينفي فما أكو، فيكون يفكر في جواب آخر، فهي ما يأتي جوابنا السابق أنه هاي ليست ماذا، روح فكر في جواب آخر، لا تقول أنها ضررية وإلى آخره. جيد، بناء على الذي أخذناه نحن أصلها مو ضررية، طلعناها أصل ماذا، بل من الحديث من باب أنها ليست ضررية. جيد، لا هذا بالنسبة إلى ما أفاده الجواب ماذا الثالث الذي أفاده الشيخ الخراساني. الجواب الرابع ما أفاده الشيخ النائيني أيضا ولكن ذكره كجواب موردي وموضعي، يعني في موارد خاصة، ويدفع الإشكال في بعض الموارد وليس في جميعها، وهو قد ذكره من البداية كذلك كما سوف نوضح إن شاء الله تعالى. وتلك الموارد هي كما يلي: المورد الأول، وطبيعي أعطيك رقم الصفحة، وأنا في المحاضرة السابقة أعطيتك صفحة في أجود التقريرات، اشتبهت من سهو اللسان، من سهو ما أدري شو تعبر، هو في أجود التقريرات ما في قاعدة لا ضرر، كل كنا ننقل عن منية الطالب في أخيره، قلنا ماذا؟ رسالة لا ضرر للشيخ النائيني موجودة، فالصفحة الذي شنو أعطيناها سابقا 402 بعد من رسالة لا ضرر المذكورة في آخر منية الطالب، مو أنه أجود التقريرات صححت بس. خب، أما اليوم الإشكال الذي الجواب الذي ذكره في هذا اليوم في منية الطالب في صفحة 403، لا تثنيا، هذا 403، وحاصله وهو خاص بباب الزكاة والخمس، وحاصله إن مورد هاتين الضريبتين ليس هو من مصاديق الإضرار بالغير يعني بالمالك، بل هو من قبيل عدم النفع، ولا بد من التفرقة بين هذين. فمرة يكون الشخص مالكا للشيء في البداية، ثم يلزم بدفع قسم من ملكه، وهذا شو نسمي هذا؟ هذا ضرر، هذا ضرر. ومر من البداية لا يكون مالكا لتمام الشيء، بل يكون مالكا لما عدا مقدار الفريضة، ونؤكد من البداية لا بعد ذلك، إن هذا ليس من مصاديق الضرر بل من مصاديق عدم النفع، من قبيل أن يموت الوالد وله ولدان، فإن هذا الولد لا يرث تمام المال، بل يرث إيش يرث؟ نصفه. ولا يصح أن يقول هذا ضرر علي حيث فاتني النصف الآخر، فإنه يجاب ويقال له هذا ليس إضرارا بك، بل هو من قبيل عدم النافع، يعني من البداية أنت لم تعتبر ماذا؟ لم تعتبر مالكا للكل بل للنصف، فأنت ملكت نصفا وأخوك ملك نصفا، وعدم ملكيته لتمام المال هو من باب عدم النافع لا من باب الإضرار. ونفس هذا الكلام ننقله في باب، هو الشيخ النائيني يقول نذكره في باب الخمس والزكاة. فالشرع المقدس جعل الفقراء جعلهم شركاء ومالكين من البداية، طبيعي هالتوضيح لهذا الشكل ماذا جاء قرالك عن عبارة الشيخ النحوي؟ لا أنهم كانوا ملاكاً في البداية ثم بعد ذلك. يقول الشرح للمالك ادفع خمس مالكة، ليقول إن هذا ضرر. كلا، بل أنت من البداية لم تملك إلا زجد 4 أقماص، ومقدار الخمس ملك للفقراء من البداية. فالمورد إذن من باب عدم النفع وليس من باب الضرر. هذا ما أفاده. وأنا تكملة لما أفاده من باب وتعاونوا على البر والتقوى، أقول قد يقول قائل للشيخ النائيني إن هذا احتمال وليس أمرا جزميا، وما دليلك عليه؟ كيف تثبت هذا؟ إنه لا يوجد دليل يمكن من خلاله إثبات هذا الموضوع. قد إشكال يسجل عليه من حال الشيخ الواحد، ونحن دفاعا نقول دفاعا عن الشيخ النائيني، وهذا لم يذكره لوضوحه لابد، أنه يكفيه إبراز الاحتمال، يكفيه إبراز الاحتمال أنه يحتمل أن يكون المالك من البداية ولا يملك جميع المال بل يملك 4 أقماش. فالإشكال حينئذ لا يكون واردا، وهذا من موارد إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال أو الإشكال. هناك إشكال، ما دام يحتمل أنه هذا ليس من موارد الضرر فحينئذ يرتفع الإشكال ويكفينا إبراز الاحتمال. هذا الدفاع عن الشيخ، فلا واحد يسجل إشكال عليه. جيد، هذا ما أفاده قدك شرع وعبارته. أقرالك نفس العبارة. قال قدس شره ما إيه؟ إن الخمس والزكاة، إن الخمس والزكاة ليس من الضرر بل عدم النفع، حيث جعل الفقير شريكا مع الغني من أول الأمر، وعدم دخول المال كله في ملك الغني نظير حكم الشارع على ابن الميت بكون ابنه الآخر شريكا معه في الإرث. هذه نص عبارته أو مضمون عبارته أنا ما متأكد، ووافقه على ذلك السيد الخوئي قدس شره. وفيه أولا وفيه عفوا أولا ما عفوا وفيه إن هاتين الفريضتين يمكن أن ندعي أن ثبوتهما في طول الملك، أي ملكية الشخص للمال، فمن ملك هذا المال بكامله يلزمه بعد ذلك أن يدفع الخمس أو الزكاة. فالخمس والزكاة في طول الملكية. وللتوضيح أكثر نقول مرة يدعي الشيخ النائيني أن من البداية لا يكون الشخص مالكا لجميع المال، بل يكون مالكا لبعضه، وهذا هو الذي ينفعه، ولكنه باطل باعتبار أن الشخص يجوز له أن يتصرف في المال أثناء السنة. تصرف الملاك فيهبه بأجمعه أو يبيعه بأجمعه أو يأكله بأجمعه أو. إن جواز التصرف في جميع المال أثناء السنة يدلل على أن هذا الشخص مالك للجميع، ولا كيف يجوز له أن يتصرف تصرف الملاك في الجميع؟ وإذا كان المقصود أنه في نهاية السنة يخرج مقدار الخمس من ملكه، فهذا هو الضرر والإضرار. يعني نسلمه ونقبله، ولكن هو هذا الضرر والإضرار. إذن الخروج من البداية الذي ينفع الشيخ النائيني لا يمكن الالتزام به، من باب أن المالك في أثناء السنة يجوز له أن يتصرف كما يشاء تصرف الملاك في جميع المال، والخروج في النهاية وهذا نقبله، ولكنه حين الضرر والإضرار. وهذا مطلب نذكره في باب الخمس وفي باب الزكاة، لا فرق بينهما، فإنه في باب الزكاة أيضا يجوز للمالك أن يتصرف تصرف الملاك أثناء الحول، أثناء الحول يجوز أن يتصرف كما يشاء، فهذا دليل على أنه مالك من البداية مالك، وإذا كان يخرج منه مقدار الضريبة فبعد ذلك يخرج. ما يخالف، يجوز التصرف وما يجوز التصرف، يجوز ماذا التصرف في كله حينئذ، يجوز ولا يجوز التصرف ماذا في كل، جواز التصرف في الكل هذا ينبئ ماذا على أنه هذا مالك، بل يبقى الذي تذكره قبل الذي تذكره هذا ما يتنافى، ويقول الخمس ثابت ماذا من البداية أو ثابت ماذا سنة، بالتالي أنت مالك مالك، نقول له أنت مالك، لأنه يجوز لك أن تتصرف تصرف شنو الملاك، أما أنه مو مالك وتتصرف تصرف الملاك هذا أشوف. لا لا لا، هاي لا تسوي المسلم الذي هو مسلم ياهو أن ضريبة الخمس شنو ثابتة من البداية، غايته تسهيلان، مو خارج عن ملكه مو ملكك، لا ضريبة الخمس ثابتة، ضريبة الخمس ثابتة، نقول له أنت مالك وتصرف تصرف المال، لكنه شنو لك حق أنه تأخر المال إلى ما بعد، مو أنه أنت لست شنو بمالك، ها؟ لا مو التأخير، تصرف فيه تصرف ماذا؟ كل ما تريد تسوي فيه ماذا؟ تريد شنو ذبة بالشرط؟ من حقك ذبة بالشرط، ما بيك بالشرط. ما بي حتى هذا معناه على انه مالك مو انه لست بمالك. زين غايته كعب تبذير، هذا فرمة تكليفية من باب اخر، ترى لا واحد شنو هاي فرمة تكليفية ما نشغل بها، فحينئذ هذا صرف في غير مال، هذا ما على هذا، لا غايته انه هو بل لا يقال غير مالك انت وصرف التصرف فيه. اي فهو عاد الاشكال. اي 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 هو اريد اسوي الاشكال اذا ماذا عاد مو انه ارتفع. هو انا هو شايدة اوضا. المورد الثاني الذي ذكره الشيخ النائيني في صفحة 403 ايضا مورد ضمان اليد، فقال انه من كانت له يد يد غير أمينة على المال كيد الغاصب على المال فحينئذ يكون ضامن. هذا صحيح. ولو تلف يكون ضامن، هذا صحيح. ولكن هذا الضمان يكون ولو من دون تفريطين، ولو من دون تفريطين يكون ضامن، ولكن هذا الضمان ليس ضرريا لأنه أقدم عليه، أي أقدم على الضرر والضمان. وما دام قد أقدم عليه فيصير عرفا، أي هو قائلها مو أنا أقول، بمثابة عدم الضرر. إذن حينما يقول الشرع لك، لك علما لك، أي من وضعت يدك على أموال الغير سواء كانت يد غاصبة أو غير غاصبة، المهم ليست يد أمانة، حينما يقال إنك ضامن، هذا الحكم ليس ضرريا لأنك بوضع اليد أقدمت على الضمان، وما دمت قد أقدمت على الضمان والضرر فكأنه لا ضرر عرفا. هذا ما أفاده قدس سره في باب الضمان. وفيه أولا إنه قد يكون الضمان من دون التفات رأسا وقصد رأسا، كما لو فرض عن شخصا تصور أن هذا الشيء له كتفاحة مثلا، تصور أنها له كانت إلى جنبه موضوعة فأكلها ثم تبين أنها للغير، أنه هنا لم يقدم على الضمان. هذا المفروض أنه يتصور أن هذا الشيء له. وهكذا لو فرض أن الشخص مر في السوق وعباءته تعلقت بشيء، بمن تعلقت ما أدري، مرين بأبو الشيء يسمونه فرفوري الزجاجي بها فرفوري في أشياء وعلقت عبايتي ووقع ما في المحل وتكشف، عشان ما قاطع الرجال مواظب على نفسي، أما شلون مواظبة، والتجديد من الله عز قد ترى بعض مرات في سر وعد السوق يمشي وبعد الجنس، فهو أصلا لم يقصد هذا المعنى. إذن إقدام ليس بموجود، ومع ذلك يقال أنت ضامن، فالضرر في هذه الحال فالضمان في هذه الحال سوف يكون ضرريا باعتبار أنه لم يقدم على الضمان. وثانيا لو فرض أن الشخص كان ملتفتا، ولكن الالتفات شيء والإقدام على الضمان شيء آخر، فهناك بعض الناس الذين لا يبالون بأحكام الشريعة أو لا يعرف أن من وضع يده على مال الغير يكون شنو ضامنا له، فهو بوضعه لليد على ملك الغير لا يكون قاصدا ومقدما على الضمان، اما لانه لا يدري هناك ضمان في الشريعة، او يدري ولكنه شخص لا يبالي، وبناء ان الحق بالسيف اكو بعض الناس منطقهم ترى هو هذا الشيء، حتى الذي رجال في ما تقدر اخر وهلك. فاذا الوضع اليد حتى في مورد الالتفات قد لا يلازم الاقدام على الضمان، هكذا يجاب ما ذكره قدس سره، وقد يجاب بجواب آخر نذكره غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.